الثامنة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني جديد يستهدف ريف دمشق. جيش الاحتلال يشن غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق متفرقة في قطاع غزة. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مواقع عسكرية صهيونية ملحقة بجيش الاحتلال خسائر فادحة. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلنت مصادر ميدانية في سوريا عن عدوان صهيوني جديد استهدف فجر اليوم ريف العاصمة السورية دمشق. وقالت مصدر عسكري سوري إن العدو الصهيوني شن عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط العسكرية في ريف دمشق. وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات. هذا وطالبت سوريا مرارا المجتمع الدولي بالتحرك بجدية لوضع حد للهجمات الإسرائيلية على أراضيها وإلزامها بالقوانين الدولية. في اليوم 65 بعد 100 لحرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة، شن جيش الاحتلال سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق متفرقة في القطاع، من أبرزها رفح في الجنوب ومخيم جباليا شمالا، مما خلف عشرات الشهداء والجرحى. وقالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال ارتكب 8 مجازر في القطاع خلال الساعات الماضية، راح ضحيتها أكثر من 80 شهيدا ونحو 120 مصابا. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 14 مواطنا ووقوع عدد من الإصابات بعد استهداف طيران الاحتلال منزلين في مدينة رفح جنوب القطاع، وبذلك يرتفع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 31,726 شهيدا ونحو 74,000 مصاب منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر الماضي. حذر برنامج الأغذية العالمي من مخاطر الموت جوعا الذي يهدد آلاف الأطفال في غزة في حال عدم تمكن طواقم البرنامج من الدخول إلى شمال القطاع. وأكد البرنامج أنه على وشك إعلان المجاعة في شمال غزة، مطالبا باتخاذ الإجراءات اللازمة قبل حدوث الكارثة. وبحسب بيانات تقرير للأمن الغذائي في القطاع، فإن توقعات تشير إلى احتمال حدوث المجاعة التي تهدد الجزء الشمالي من القطاع من الآن حتى أيار مايو المقبل، كما أن سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن 5 يزداد بوتيرة قياسية. اندلعت اشتباكات عنيفة فجر اليوم بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني بمخيم بلاطة في نابلس بالضفة الغربية. وبدأت المواجهات عندما اقتحمت قوات الاحتلال المخيم لتنفيذ عمليات دهم واعتقال في صفوف المواطنين، لكن عناصر المقاومة تصدت لها. وقالت كتائب القسام إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني قرب مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، وأنهم أوقعوا قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال. كشفت مصادر الاحتلال أن وفد تل أبيب حصل على تفويض من حكومة الاحتلال المصغرة للتفاوض حول عملية تبادل الأسرى على أساس إطلاق سراح 40 أسيرا إسرائيليا ضمن الصفقة التي اقترحتها حركة حماس، وتتضمن عودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع وإدخال المساعدات. في المقابل قالت تقارير إن حركة حماس طلبت وجود ضمانات من قبل روسيا وتركيا كجزء من أي صفقة يتم التوصل إليها. حول استئناف مفاوضات الهدنة في العاصمة الدوحة نستمع إلى التقرير التالي.
جولة صعبة من مفاوضات الهدنة في قطاع غزة تشهدها العاصمة القطرية الدوحة، رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بيرنيا وصل إلى الدوحة لاستئناف المفاوضات مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني ومسؤولين مصريين. مصادر عبرية كشفت أن الوفد الإسرائيلي حصل على تفويض من حكومة الاحتلال المصغرة التي عقدت اجتماعا لها يوم الأحد، وقررت منح الوفد صلاحية التفاوض حول عملية تبادل الأسرى على أساس إطلاق سراح 40 أسيرا إسرائيليا ضمن الصفقة التي اقترحتها حركة حماس، وتتضمن عودة الفلسطينيين إلى شمالي القطاع وإدخال المساعدات. المصادر أضافت أن حكومة الاحتلال ستقترح هدنة لمدة 6 أسابيع مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين. في المقابل قالت تقارير أن حركة حماس طلبت وجود ضمانات من قبل روسيا وتركيا كجزء من أي صفقة يتم التوصل إليها. المصادر توقعت أن تكون جولة المفاوضات صعبة وطويلة كونها ستكون غير مباشرة بين الاحتلال والمقاومة، فيما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي أن المفاوضات قد تستغرق 2 أسبوع، لا سيما وأن أي رد من المقاومة في غزة سيستغرق أياما. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كان قد أعلن رفضه بداية للمقترح الذي قدمته المقاومة ليعود ويوافق على ذهاب الوفد إلى قطر لاستئناف المفاوضات، ما فسره المراقبون على أنه تغير في موقف حكومة الاحتلال تجاه الهدنة في القطاع، مضيفين أن الفرص تضيق أمام التوصل إلى اتفاق بعد تنصل نتنياهو من أي التزام خلال المحادثات السابقة التي استضافتها كل من باريس والقاهرة.
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان تنفيذها 6 عمليات استهدفت مواقع عسكرية صهيونية ملحقة بجيش الاحتلال خسائر فادحة. وأكدت المقاومة قصفها موقعي حدب يارين وبركريشة بالأسلحة الصاروخية، لافتة إلى استهداف تجمعا لجنود الاحتلال في تلة الطيحات. هذا ودكت مدفعية المقاومة اللبنانية موقع بياض بليدة، فيما تعرض موقع روسة القرن وزبدين بمزارع شبع المحتلة إلى هجمات صاروخية. في المقابل شنت مقاتلات الاحتلال غارة على بلدة ميس الجبل أدت إلى إصابة 2، كما قصف الاحتلال بلدة كفركلا بقذائف المدفعية. أكدت الخارجية اليمنية على أن موقفها وكل ما يحدث في البحرين الأحمر والعربي مرتبط ارتباطا وثيقا وعضويا بالأحداث في غزة، قائلة إن هذا الموقف إنساني بامتياز ويحظى بدعم الشعب اليمني وكل شعوب المنطقة والعالم. وفي بيان لها قالت الخارجية اليمنية إن عمليات القوات المسلحة ستستمر ولن تتوقف إلا في حال توقف العدوان الإجرامي الصهيوني على غزة وفك الحصار. وأعربت الخارجية عن استيائها واستهجانها الشديدين إزاء بيان الإدانة الصادر عن مجلس الأمن بشأن الأحداث في البحرين الأحمر والعربي، مؤكدة أن موقف مجلس الأمن ينتهك كل القوانين والشرائع والقيم الإنسانية. اعتبر السيناتور الأمريكي بوبي ساندز أن الولايات المتحدة تدافع وحدها تقريبا عن حكومة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو المتطرفة في حربها الشاملة ضد الفلسطينيين. وقال ساندرز إن إسرائيل تخرق القانون ولا يمكننا أن نكون متواطئين في تجويع الأطفال، فيما أكد السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين أن عمل الأنروا لا يزال ضروريا في وقت يعيش فيه العديد من سكان غزة في حالة يرثى لها بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة. إلى العناوين من جديد. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني جديد يستهدف ريف دمشق. جيش الاحتلال يشن غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق متفرقة في قطاع غزة. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مواقع عسكرية صهيونية ملحقة بجيش الاحتلال خسائر فادحة. أشكركم على كرم المتابعة، وللمزيد تفضلوا بزيارة موقعنا arabicradio.net. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إلى حضراتكم، ونحن نعود اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رفوف المكتبة الإيرانية، حيث سنتوقف في حلقتنا لهذا الأسبوع لنتصفح إحدى الروايات التي كتبت حول الحرب المفروضة من قبل الاستكبار العالمي على إيران الإسلام على يد النظام البعثي المقبور. كونوا معنا.
مستمعين الأحبة، جاءت رواية الكاتب الروائي الإيراني منصور كوشان، والتي تحمل العنوان المحاقة، في ثلاثة فصول بطريقة السيناريو السينمائي. الفصل الأول جاء بعنوان جركلان، وهي مدينة في شمال إيران، والثاني بعنوان دراه، أي في الطريق، والثالث بعنوان طهران، وهو أطول فصول الرواية.
نعم، سرد الكاتب أحداث الرواية في زمن الحال، وأحيانا نراه يتنقل بين الأزمنة فيسترجع الماضي وذكرياته، أو يستشرف المستقبل وغيبياته، وتدور أحداثها حول رحلة بحث بهروز، وهو بطل الرواية وراويها، عن صديقه بهرام، وهو البطل الثاني الغائب، وذلك بعد انقطاع أخباره وغيابه عن الأعين في أعقاب قصف الصواريخ لمدينة طهران من قبل القوات العراقية إبان الحرب العراقية الإيرانية.
نلتقي في الفصل الأول بمجموعة من الأصدقاء وزوجاتهم، كانوا قد فروا من القصف الصاروخي لمدينة طهران التي كانوا يقيمون بها جميعاً، وذهبوا إلى إحدى قرى غابات جركلان التركمانية في الشمال الإيراني بعيدا عن القصف، وذلك في آخر عام من الحرب المفروضة على إيران. نلتقي أول الأمر ببهروز ومشكات، حيث نراهما على حافة النهر وهما يتبادلان أطراف الحديث عن شؤونهم اليومية وتوزيع أدوار العمل فيما بينهم، حيث يتخاذل البعض عن أدائها ويتطرقان للحديث عن القصف الصاروخي لطهران الذي كان ما يزال مستمرا، كما أوضح مشكات لبهروز من خلال خريطة كان يمسك بها ووضع عليها عدة علامات تشير إلى أماكن القصف، والتي ربما تدلهم على مكان تواجد صديقهم بهرام.
يعودان إلى المنزل ليجد النساء في حالة حزن على ما آل إليه حالهم وعلى حال صديقهم المفقود، وذلك بعدما سمعوا بتجدد قصف طهران. يستعيد بهروز الراوي بعض ذكريات الماضي القريب عندما كانوا في طهران عند بداية الحرب، وكيف إن سوء الأوضاع والدمار دفع بعضهم إلى التفكير في الهجرة إلى الخارج برغم سوء أحوال المهاجرين واللاجئين في الخارج، ومنهم زوجته وتدعى مهردوخت، حيث احتدم بينهما الخلاف بعد محاولة أخيها بهرام الانتحار حزنا ويأسا مع بداية الحرب، ولكنه نجا، ويمتد الأمر إلى أسرة بهرام، حيث قرر أن يهاجر مع زوجته شهدا وطفليهما إلى ألمانيا، ولكنه تراجع وأرسلهم وحدهم، وكان قد دخل في حالة من اليأس والحزن والعزلة حتى عن زوجته وأصدقائه المقربين، وبقي وحده في المدينة التي تولت عليها الضربات، ثم فقد أصدقاءه وذهبوا بدونه إلى منطقة جركلان في الشمال.
ونحن نعرف منذ بداية الرواية أن هؤلاء الأصدقاء هم مجموعة من المثقفين تجمعهم علاقة الصداقة والمصاهرة منذ فترة ما قبل الثورة الإسلامية في إيران، وهم بهروز وزوجته مهردخت وبهرام وزوجته شهيدة وأصلان وزوجته سوسن وفريدنيا ومشكات وزوجته إلهة، ولهم جميعا حضور ملموس في الرواية ما عدا بهرام البطل الغائب الذي نتعرف عليه من خلال الذكريات والحوارات بين الشخصيات وكلام الراوي عنه. فنعرف أنه شاب في متوسط العمر حصل على ليسانس الآداب في التاريخ قبل الثورة، وكان له نشاط ثقافي، وهو مترجم ومحرر صحفي نشيط وناجح. وبالرغم من ذلك فقد حاول الانتحار، ولكنه فشل وسعى إلى الهجرة مع زوجته وابنه، ولكنه تراجع عند اللحظة الأخيرة.
من المكتبة الإيرانية هل تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. يأتيكم البرنامج أيام الاثنين في الساعة 8:45 ليلاً، ويعاد بثه أيام الأربعاء ظهراً في تمام الساعة 12:25 من المكتبة الإيرانية.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج والحديث عن رواية محاق لمنصور كوشان.
نعم، في الفصل الأول من رواية المحاق لمنصور كوشاني نتعرف على شخصية الرواية، دراستهم ووظائفهم وميولهم الثقافية والفكرية وأصولهم، فهم جميعا من حاملي الشهادات العليا ومهتمون بالفنون لا سيما الموسيقى والتراث والأدب، وهو ما نستنتجه من خلال أحاديثهم وجلسات السمر فيما بينهم. يعمل بهروز صحفيا كما أنه يكتب الشعر، وبينهم صديق يدعى أصلان وهو من أصول تركمانية وكان يعمل في مجال العروض المسرحية. يعرفنا الكاتب على بعض ملامح هذه الثقافة التركمانية والتي هي جزء من النسيج الوطني في إيران، وذلك من خلال الحوارات واستعراض الذكريات.
يتفق بهروز مع أصدقائه على أن يذهب بنفسه للبحث عن صديقهم المفقود الذي لم يجدوا له أثرا عندما تركوا المدينة، ولكنهم لم يتوقفوا عن التفكير في حال صديقهم فأوكلوا إلى بهروز تلك المهمة الشاقة.
وفي الفصل الثاني أو الذي جاء بعنوان دراه أو في الطريق، يبدأ بهروز رحلته المحفوفة بالمخاطر إلى طهران غير مكترث بما قد يحدث له. يصحبه بالسيارة في البداية صديقه أصلان ذو الأصول التركمانية، وأثناء سيرهما يراقب بهروز القرى التركمانية على جانبي الطريق، ويستعرض الكاتب الطبيعة الجغرافية والسكانية والمعمارية لها بدقة، حتى يصل إلى منزل صديق لأصلان وهو تركمني الأصل أيضا، ثم ينصرفان ويتوجهان إلى المرآب، ثم يودع أصلان صديقه بهروز الذي يبدأ رحلته وحيدا إلى طهران، تقله إحدى سيارات الأجرة والتي وجدها بصعوبة بالغة.
مع بداية الفصل الثالث يصل بهروز إلى مدينة طهران وكانت ما تزال تحت القصف. يتجول قليلا في الطرقات، وفي جولته يسترجع بعضا من ذكريات الماضي الخاص به وبأصدقائه في فترة الجامعة وقبل الثورة. كان في طريقه إلى منزل بهرام، وفجأة سمع صوت انفجار مدون أعاد إلى ذهنه تجربة سابقة مماثلة مريرة، حين يمر بجوار الحطام ويطالع وجوه الجرحى ويلتقي ببعض الجنود ورجال الشرطة، ثم يتوجه إلى منازل أصدقائه ليتفقدها، فيجد أن حالها لا يختلف كثيرا عن حال أغلب بيوت المدينة، وفيها يستعيد ذكريات الماضي أيضا. ثم يتوجه إلى منزل بهرام علّه يجده فيقنعه بالرحيل معه وترك المدينة، ولكنه لا يجد له أثرا.
عرض بهروز نفسه للخطر أكثر من مرة، ولكنه لم ييأس من مواصلة البحث عن صديقه المتغيب الذي لا يعرف إن كان حيا أو ميتا، فيبحث عنه في الشوارع الخاوية وحطام البيوت وفي المستشفيات وأقسام الشرطة وثلاجات الموتى، ويتحمل غلظة بعض رجال الشرطة في سبيل الوصول لأي خبر عن صديقه. يبحث بين الأنقاض عن أي أثر قد يدله عليه، حتى لو كان قصاصة ورق من مذكرات أو غيره ربما تدله على مصير صديقه الغامض، ولكنه يفشل وتنتهي رواية المحاق لمنصور كوشان من دون أن نعرف مصير بهرام الحقيقي أو سبب اختفائه.
مستمعين الأطايب، تقبلوا منا كل الشكر والتقدير على كرم المتابعة، وموعدكم معنا في محطتنا المقبلة من برنامج من المكتبة الإيرانية عند جديد الإصدارات في جمهورية إيران الإسلامية.
حتى ذلك الحين، إلى الملتقى.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزدي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة إيران. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نشكركم ونشكر الأخوة المستمعين والمستمعات.
اسمح لي سماحة الشيخ بفاصل ونعود إليكم. مستمعين الكرام، فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ. موضوع الحلقة، ما هو تعريف الربا؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. من الآفات المحرمة في التعاملات المالية وغير المالية الموجودة في مجتمعاتنا، ألا وهو الربا.
نعم.
فالربا هو زيادة على القدر المسترد، أو بالأحرى رابة أي زادة، وهذه ما نجدها كثيرة في مجتمعاتنا، أن الإنسان إن أخذ مقدارا يشترط صاحب هذا المقدار أو هذا المال إرجاع زيادة على هذا الشيء، يقرضه، ولكن هذا القرض يكون عليه إضافة، فيخرج من دائرة ومسمى القرض إلى مسمى الربا، أي يأخذ زيادة على ما يعطيه، فهذا يعتبر من المحرمات. الآن تارة مكلف يعطي أموالا لعمل معين ويأخذ نسبة ويكون شريك في هذا العمل، هنا لا يعتبر من الربا، وإنما يكون شراكة في العمل مع ضمان الربح والخسارة بالاشتراك. فإذا الربا هو من المحرمات، وهو من الزيادة التي يمقطها الله تعالى ويحرمها ويمنعها عنا.
نعم، أحسنتم. سؤال الثاني سمحت الشيخ، ما هو الحكم الربا في الشرعية الإسلامية؟
كما قلنا، حكم الربا في الشريعة الإسلامية قد عده الإسلام من المحرمات، وقبل الإسلام كان موجود الربا وكان الناس يتعاملون به، ومع الأسف إلى اليوم هم موجود في مجتمعاتنا الإسلامية. نرى أنه أصحاب النفوذ المالي في بعض المواضع، أصحاب الاستغلال والمرضى النفسيين وقليلين الدين والأخلاق يستعينون بهذه الطرق لزيادة أموالهم. الله عز وجل يأمرنا أن نزيد أموالنا عن طرق بطرق الحلال، ولا تكون عن طرق الحرام كالربا وأمثالها. فنعم، هي من المحرمات التي حرمها الإسلام بشكل كامل.
نعم. ما هي طرق الربوية المستخدمة في مجتمعنا اليوم؟ ما هو رأي الشرع المقدس؟ تفضل.
طرق الربا المستخدمة في مجتمعاتنا، الطريقة الأولى هي إعطاء مال بشرط إرجاع إضافة عليه. هذه أول صورة من صور ماذا؟ من صور الربا.
هذا حتى ولو لم يعرف مثلا صاحب المال.
شلون لم يعرف؟
يعني لا يعرف مثلا بمقد أنه هذا الشخص يريد أن يعطيه مثلا.
ذلك شيء آخر، نحن نتكلم عن موضوع صاحب المال يشترط الزيادة.
يشترط
حينما
شرط.
حينما لنفترض الشخص الأول أعطى 100,000، يشترط إرجاعها 120,000. هذه 20 إضافة وتعتبر ربا،
لكن الصورة الأولى هي الشرط.
أي لابد أن يكون هناك شرط. نعم، إن أعطاه 100,000 وأراد أن يرجع له فقط 100,000 وأعطاه شيئا إضافيا من باب الهدية، من باب الهبة، من باب الإكرامية، فلا إشكال في هذا الشيء. نعم، هذه الطريقة الأولى كما قلنا هو إعطاء مال باشتراط زيادة، فهذه الزيادة تعتبر من الربا، هذا على صعيد المال. تارة بما أنه نحن سؤالنا على طرق الربا وأحكامها الشرعية، تارة أنا لا أعطي مال، أنا أبيع بضاعة إلى أجل مسمى، أن تعطيني الأموال بعد فترة، ولكن ماذا أشترط إضافة على تلك الأموال. أيضا هذه تقع في ماذا؟ في محظور الربا والعياذ بالله. صورة ثالثة من الصور المبتلى بها المسلمين.
اسمح لي سماحة الشيخ بفاصل ونعود نكمل الصورة الثالثة. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مجددا مستمعينا الكرام. قبل الفاصل تحدث سماحة الشيخ حول طرق الربوية المستخدمة في مجتمعنا اليوم ورأي الحكم الشرعي بذلك، تحدث حول الصورة الأولى والصورة الثانية، تفضلوا سماحتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والصورة الثالثة، حينما يعطي الإنسان مقدار من الطعام أو من المؤونة ويأخذ أكثر منه، مثلا يعطي كيلو رز ويأخذ كيلو وربع كيلو ونصف، هذا كان جيدا وأخذ الرديء، فهنا يحرم، يعتبر ربا. شخص أعطي لنفترض طعام، أعطي مؤونة وهذه كانت جيدة، هذا الرز أو مثلا هذه البضاعة كانت جيدة، فيعطيها ويأخذ الأقل منها درجة ولكن يأخذ كمية أكثر، هنا أصبحت ربا. لماذا أصبحت ربا؟ لأنها متجانسة من نفس جنس الطعام، من نفس النوع. هنالك ضابطة وهنالك قاعدة لكي نوضح، إن استخدم نفس جنس البضاعة أو نفس جنس الأموال بإضافة فيعتبر ربا. أعطي كيلو رز وأخذ كيلو ونصف، هذا نفسه رز، فهنا ربا هذا الإضافة. وإن كان هذا جيدا وذلك رديئا. أنا أعطي لنفترض طحينا للخباز، والخباز يعطيني خبزا، هنا وقعنا في محذور الربا، لأن الخبز ممكن يكون أقل أو أكثر من هذا الطحين، سواء بالكمية أو بالكيفية أو بالاستفادة. تارة بعض أصحاب البيوت، بعض ربات البيوت، يأخذون شيئا من الحنطة، يأخذون شيئا من الحمص، يأخذون شيئا مما بقي من مؤونة منزلهم ويعطوه لصاحب المحل لكي يعطيهم إضافة أو شيئا من نفس هذا الجنس وهذا النوع إضافة على ما أعطي، فهنا يحصل محذور الربا والعياذ بالله. فهذه مجمل لبعض الطرق، ولكن هنالك طرق كثيرة لا يسمح لنا المقام أن نتحدث عنها بشكل كامل.
نعم، الحكم، ما هو الحكم؟
حرمة. كل هذه الطرق هي الزيادة مع وحدة الجنس ووحدة النوع، هذه الضابطة، ويعتبر من الحرام والمحرم.
إن كانت مختلفة ليس
إن كانت مختلفة ذلك حكمها الحلية. أنا يعني أعطي أرز وأخذ حمص، مثلا أعطي كيلو رز وأخذ كيلو نصف حمص، أخذ كيلوين حمص، لا إشكال فيه الزيادة. لماذا؟ لأنه اختلف ماذا جنس المعطى والمؤخذ.
نعم.
أما إذا توحد مثلا أعطيت الأرز الجيد الدرجة الأولى وأخذت أرزا أقل درجتين
الفاسد مثلا
أو الفاسد مثلا أو مثلا الأرخص أخذت كمية أكثر، وهنا نقع في محذور الربا ألا وهو الحرمة.
أحسنتم. سمعت الشيخ، ما هي طرق الربا في الذهب المسكوك وغير المسكوك؟
واحدة من الأمور المبتلى بها المجتمع هي موضوع الذهب. الذهب، أنا من أريد أن أعطي ذهبي لابد أن يكون متحدا، فالذهب المصوغ يختلف عن الذهب الخام أو الذهب المسكوك يعني السكك، فلا بد الحذر من موضوع أن أعطي ذهبا مسكوكا أو ذهبا خام في قبال الذهب المصوغ. خب، هذا ذهب وهذا ذهب، يسأل الإنسان.
نعم.
كلاهما ذهبا، نعم، ولكن المصوغ ماذا اشتغل به، أضيف إليه عمل فأصبح أغلى من الخام وأصبح أغلى من المسكوك عادة، فهذه الإضافة ألا وهي ماذا العمل وصياغة هذا الذهب، هذه الإضافة لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار فيعطي أموالا في قبال الصياغة التي أضيفت للذهب.
أعطينا مثلا
مثال، مثلا امرأة عندها ذهب مستعمل مثلا، وهذا الذهب المستعمل ذهبت وأعطته للصائغ أو لشخص لتأخذ مسكوك الذهب أو لتأخذ ذهبا خام، كما يقال بالدارج في بعض الدول الأونصة أو السبيكة، هذا يعتبر ذهب خام ولا يعتبر ذهب ماذا
مصوغ.
فالذهب المصوغ إن أردنا أن نعطي في قبال السبيكة أو في قبال الأونصة فلا بد من ملاحظة أجرة صياغته وعمله، فإذا كانت هذه السبيكة مقدارها لنفترض 1 كيلوغرام وهذا الذهب 1 كيلوغرام، صحيح نفس الوزن ولكن هذه السبيكة أو الأونصة لم تشغل لم تصاغ كما صيغة هذا الذهب المصوغ الذي يلبس، فهذه الصياغة أجرة صياغتها لابد أن تلحظ وتعطى بدالها المال، لا أن نبدل الخام بالمصوغ من دون ملاحظة الإضافة ألا وهو ماذا مقدار الصياغة.
حتى ولو إذا كانت تريد المرأة أن تبيع هذا الذهب المصوغ مثلا،
تبيعه بملاحظة الفرق، بملاحظة أنه إذا باعته تأخذ الأموال، تستلم الأموال بيدها، وبعدها تشتري السبيكة، تشتري الأنصة، تشتري المسكوك، لا أن تبدل بينهما.
هذا ليس إشكال فيه،
هذا لا إشكال إن أخذت الأموال،
الأموال.
لأنه يصبح عقد بيع وشراء.
أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الكرام، وأيضا مستمعينا شكرا لكم على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. كانت عنوان هذه الحلقة حول تعريف الربا. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا ربي أكرم والدي فهما توافق علي، يا ربي أكرم والدي فهما توافق علي.
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا ربي يا ربي أكرم والدي.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. موضوع الحديث فيها سيكون عن عقوق الوالدين والعياذ بالله، كإحدى المظاهر البارزة لطريقة من تعامل الأولاد مع الوالدين، هذا إذا كانت مسؤولية الوالدين في تربية الأولاد مسؤولية أساسية، فإن مسؤولية الأولاد تجاه الوالدين هي مسؤولية البر واجتناب العقوق. نرحب في مطلع هذه الحلقة بضيفنا الكريم فيها، سماحة الشيخ باقر الصادقي. أهلا بكم سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
مستمعينا الأفاضل، مناسبة الحديث عن مسألة العقوق في هذا البرنامج الذي يهتم أساسا بتربية الأولاد، في حين أن العقوق هو في الحقيقة طريقة تعامل الأولاد مع الوالدين وليس العكس، يعني الأمر لا يرتبط بعمل الوالدين تجاه الأولاد، ولكن هنالك مناسبة تستدعي إلى هذا الحديث، وهي أن أخطاء الوالدين في التعامل مع الأولاد تؤدي إلى توفير الأرضية التي توقعهم في العقوق، وهو أخطر الأخطاء التي يقع فيها فيما يرتبط بتعاملهم مع الوالدين كما ذكر ذلك النصوص الشرعية. سماحة الشيخ باقر الصادقي، فيما يرتبط بهذا العقوق هنالك تحذيرات مشددة من هذا العقوق، حتى لو كان الوالدان مثلا فاجرين فاسقين كافرين كما ورد في الأحاديث الشريفة.
نعم، ورد في الروايات الكثيرة الإحسان إلى الوالدين حتى في هذه حالة نعم. الكفر يعني كفر نعم. يعني
ولعل الإحسان يكون سببا لهدايتهما كما ورد في حديث مائي،
كما في هذا الرجل الذي استسلم في زمن الإمام نعم. الصادق عليه السلام.
طيب، ما دام الحديث عن العقوق، لو تفضل سماحة الشيخ الصادقي بإعطاء الصورة ولو مجملة للطريقة أو الصورة التي يعرضها الإسلام لمسألة العقوق، سواء كان في أسبابها ودوافعها وفي التحذير منها أيضا.
أما بالنسبة إلى التحذير في النصوص الواردة في القرآن الكريم كافية
نعم.
ولعل إذا أردنا الاختصار والاختصار، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وهذا في الحقيقة مقدار الأف يعني لا يعني إنه فقط خصوص كلمة أف كما يفهم البعض يعني نعم. وإنما مقدار يعني إلى هذا الحد، هذا المستوى القرآن الكريم نهى عن العقوق
نعم.
ونعوذ بالله حذر عن العقوق، أن الجنة تشم رائحتها من بعد 500,000 ميل ولا يشم رائحتها عاق لوالده والعياذ بالله. ومن هنا في أدعية أهل البيت، ولا تجعلني في أهل العقوق للآباء والأمهات، هذا الدعاء يتكرر في كثير من أدعية أهل البيت عليهم السلام. ليس ذلك إلا أنه العاق لوالديه يستحق اللعنة من الله عز وجل ويحجب عن نفس الرحمة الإلهية
نعم.
يعني هذه حتى في الليلة ليلة القدر اللي هي ليلة شريفة مباركة، الله عز وجل يفيض فيها رحماته على الخلق، لكن في بعض النصوص أنه عاق لوالديه ما تنزل عليه الرحمة
نعم.
مدمن خمر مثلا في بعض النصوص، مشاحن نعم. إذا كان بينه وبين بعض إخوان المؤمنين نوع من العداوة والبغضاء والعقد، وبالتالي هناك نصوص كثيرة في هذا المعنى حتى في سلوك أهل البيت عليهم السلام يعني اتجاه بعض أصحابهم. شوف كانوا يركزون يعني باعتبار كون الأئمة تعرض عليهم الأعمال يعني صحيح. وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون في التأويل يا نعنى.
نعم.
دخل أحد أصحاب الإمام الصادق على الإمام سلام الله عليه في يوم من الأيام، وكان البارحة يعني في قبل ليلة كان كما ينقل الراوي قد أغلظ الكلام مع أمه.
نعم.
وكان اسم أمه خالدة، فلما دخل على الإمام سلم الإمام رد عليه السلام وقال له، ابتدأه الإمام، ما لك ولخالد البارحة؟ يقول أنا هواي يعني حقيقة صارت نوع من ال
كرامة على أي حال، ظهور كرامة، كيف عرف الإمام،
كيف عرف الإمام
بما جرى. نعم.
يقول فطأت برأسي خجلا من الإمام، ثم قلت له سيدي أساءت الخلق معي. الإمام قال ما كانت سيئة الخلق معك لما حملتك في بطنها 9 أشهر؟ ما كانت سيئة الخلق حينما أرضعتك من صافي لبنها؟
نعم.
لا تعود إلى ذلك يا فلان، يعني كأنما أهل البيت عليهم السلام يريدون من شيعتهم من محبيهم من المسلمين بشكل عام أن يعيشوا البر ويبتعدوا عن العقوق.
نعم.
خصوصا إغلاظ الكلام أو مجرد الحوز، أنا شفت بعض النصوص واقعا مخيفة، يعني من أحزن والديه فقد عقهما،
العياذ بالله،
والعياذ بالله. مجرد الحزن، فإذا قضية واي مهمة. نعم. بالنسبة إلى الجانب العملي.
سماحة الشيخ، الآن في ذهني سبق هذا الأمر. نعم. ولعله يعامل آخر يضاف للعوامل التي تفضلتم ببيانها في الحلقة. نعم. السابقة فيما ارتبط بمسؤولية الوالدين تجاه أخطاء الأولاد، يعني تقع عليهم مسؤولية أنهم هم المسؤولون عن طائفة من أخطاء الأولاد نتيجة لأمور معينة ذكرتموها. من هذه الأمور طبيعة تعامل الوالدين مع والديهما
من السابق.
يعني هذه العقوق كما هو معروف في التجارب الاجتماعية وفي النصوص الشرعية،
صحيح،
أن الذي يعق والديه يجد عقوقا من أولاده،
صحيح،
تجاهه.
أي صحيح هذه. نعم. التاريخ هم يعضدها، في يوم من الأيام يقول أحد المؤرخين ينقل هذا الشأن، يقول مررت على رجل كبير وإذا شاب يضربه ضربا ويعنفه ويشتمه، يعني إضافة إلى الضرب كان الكلام لاذع.
نعم.
فسألت من هذا ومن هذا من يكون، فقال هذا ولده. فتعجبت، وكان رجل كبير السن إلى ناحية، قال لا تعجب من ذلك، لما عرف أن أنا متعجب قال لا تعجب من ذلك، إنه كان يصنع مع أبيه هكذا.
نعم. والعياذ بالله، يعني هذه أيضا من لعلها أشبه ما تكون بالسنن التاريخية.
أحسنتم
سماحة الشيخ باقر الصادقي، أشرتم إلى قضية مهمة وهي أن طبيعة تعامل الوالدين مع الوالديهما آبائهما وأمهاتهما تنعكس أيضا في تعامل الأولاد معهم، أولادهما معهم. طيب، هذه أيضا في الحقيقة تبين عاملا آخر، إذا كان لعله يمكن القول بأن من العوامل التي تستجلب بر الأولاد هي الإحسان إلى الوالدين حتى بعد وفاتهما باعتبارها ذلك من مصاديق البر.
نعم.
يعني إذا كان الوالدان يقومان تجاه أبائهما وأمهاتهما هم ببعض أعمال الخير وأعمال البر بعد وفاتهما، هذا هو بحد ذاته السبب أيضا لاستجلاب بر الوالدين، استجلاب بر الأولاد لهم.
نعم صحيح، هذه قضية معروفة ووجدانية. أنا مشاهد كثير في حياتي مجموعة من الآباء اللي كانوا يعيشون البر مع آبائهم وأرحامهم بالشكل العام، أنا الآن جاي ألمس يعني في ذهني مجموعة صور أنه الحمد لله الأبناء سواء كان ذكور أو أناث في منتهى البر والطاعة للوالد، وهذه قضية وجدانية وقضية حث عليها أهل البيت عليهم السلام.
سلام.
ينقل في حالات البر للإمام زين العابدين مع أمه، قيل له ما لنا لا نراك تؤكل أمك وأنت من أبر الناس بأمك، فقال إني أخشى أن أمد يدي إلى لقمة سبقت عينها إلى تلك اللقمة فأكتب بذلك عاقة. والحال أنه يقال هذه اللي هي زوجة
مربية الإمام.
نعم
مربية الإمام. يعني ليست أمه الحقيقية على ما يبدو، أنه أمه الحقيقية توفيت عند الولادة
في نفاسها في ولذلك كان ينزلها منزلة الأم. فكيف لو كانت أمه الحقيقية؟ من هنا في دعائه لوالديه يقول الإمام: واجعل طاعتي لوالدي وبري بهما أقر لعيني من رقدة الوسنان. وأثلج لصدري من شربة الظمآن حتى أؤثر على هواي هواهما. يعني هذه نقطة هواي مهمة. يعني حتى في بعض الأحيان ربما الوالد قد يعني مشتبه في هذا، يعني قد يتصور الابن أن الوالد في هالحالة هو ما مشخص التشخيص الدقيق، لكن الوالد يهوى هذه الحالة. من البر أن يقدم هوى والده
ما يرغب فيه.
حتى أؤثر على هواي هواهما وأقدم على رضاي رضاهما. في هالحالة في الحقيقة الإمام سلام الله عليه يعكس الصورة التي ينبغي أن يكون الإنسان المؤمن عليها من ناحية البر. وهكذا الروايات الواردة في تشخيص آثار العقوق فيما ينقل عن الرسول صلى الله عليه وآله، لعل هذه الرواية قد مرت بك، حينما حضر عند شاب يحتضر وكانت هناك امرأة إلى جانب، فقال له الرسول صلى الله عليه وآله: قل لا إله إلا الله فاعتق لسانه.
ما قدر،
ما استطاع. قال قل له، قال له: قل يا من يقبل اليسير، اعتق لسانه. فتأثر النبي صلى الله عليه وآله وعرف أنه في آخر لحظات عمره. فقال: هل لهذا الشاب من أم؟ فإذا هذه المرأة قالت: بلى يا رسول الله أنا أمه. قال لها: هل أنت راضية عنه؟ قالت: لا يا رسول الله. فتأثر الرسول صلى الله عليه وآله وعرف أن هذا إذا يخرج من الدنيا
على هذا الحال،
على هالحال تكون عاقبته يعني. فقال: ارضي عنه لأجلي. قالت: رضيت عنه لأجلك يا رسول الله. فقال حين ذاك حينما رضيت عنه قال له: قل لا إله إلا الله. فقال: لا إله إلا الله. قل يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، اقبل مني اليسير واعفو عني الكثير، إنك أنت الغفور الرحيم. فقالها الشاب لسرعة يعني، فتحول لون وجهه من السواد إلى البياض وخرجت روحه. لكن أدركته الرحمة يعني. أقول يعني سبب هذا كان يعني عدم رضا والده، لابد هناك عقوق يعني كان قد أثر تكوينان على اعتقال لسانه، ولم ينطق بهذه الكلمة التي ربما كان ينطقها عدة مرات في حالة قوته.
إذن هي الآثار التكوينية لعله لقضية عقوق الوالدين وكذلك لبرهما. يعني كلا الجانبين. هذه آثار خير وتلك آثار شر والعياذ بالله
تترتب.
هذه الآثار التكوينية ذات تأثير مباشر على مستقبل الإنسان وعلى مصيره يعني في غير في مختلف مجالات حياته.
هذه في شيء مشهود وملموس.
لعل من العوامل التي تؤدي سماحة الشيخ الصادق إلى اجتناب الأولاد للأخطاء خاصة فيما ارتبط بتعاملهم مع الوالدين وعامل شعورهم بمكانة الوالدين وما بذلاه وما يبذلونه في تربية الأولاد، لعل هذه القضية أيضا كثير مؤثرة والنصوص الشرعية كدت عليها وأشارت إليها.
نعم، هذا العامل اللي تفضلت به. وأضف إلى ذلك عدم إحساس الأولاد بالمقدار اللي يعيشه الوالدين أو الوالدان بالنسبة إلى حبهما إلى أولادهما وأبنائهما.
هذا الطرف الآخر، الوجه الآخر.
فلذلك إذا ما تصور وجسد هذه الحقيقة راح يقع في مجموعة من الأخطاء في عدم إعطاء الوالدين حقهما. يعني أنا أذكر في يوم من الأيام نقل لأحد الأصدقاء قضية واقعية. يقول صعد زيد من الناس يصعد ليصلح في تموز مع حرارة الشمس والجو في المناطق الحارة، يقول صعد ليصلح شيئا ما. فخرج الوالد فينظر إلى ولده وهو يعمل في حرارة الظهيرة لإصلاح شيء ما، فتأثر عليه كون أنه ولده وإن كان متزوج وعنده ذرية.
صحيح، يبقى الولد،
يبقى
الولد يصير
فلان،
يبقى ولد
انزل فلان انزل، لا حاجة لي أن تعمل في هذا الوقت، الوقت حار. فما كان يسمع. يقال أن هذا الأب يعني اللي هو جد واقعان ذهب إلى داخل البيت وأقبل بطفل رضيع أو بولد صغير لهذا الذي قد صعد، ابنه يعني.
نعم.
فجعل مجرد ما سمع صوت ولد رأسا نزل.
نعم. صحيح.
قال له هذا ولد، أنت هم ولدي.
نعم.
أنت الآن مجرد ما سمعت صوت ولدك. فأقول يعني أريد أن أشخص، أقول
هذه
أقول
الرحمة،
عدم الإحساس من الأبناء بالمقدار اللي كنا الأب وتكنا الأم للأبناء.
نعم.
إذا لم يحس الأبناء بهذه الرعاية وبهذه المحبة، هذه تجعلهم إلى في الحقيقة التفريط في قضية البر وتجلب لهم الحقوق، وبالتالي إلى ارتكاب الأخطاء الكثيرة.
نعم.
من معصية الآباء وما شابه ذلك،
وحتى الأخطاء الأخرى في مختلف سلوكياتهم الحياتية، الانحرافات الأخلاقية، الانحرافات العقائدية. يعني يمكن القول بأن عقوق الوالدين هو منشأ لأخطاء أخرى حتى في خارج دائرة التعامل مع الوالدين أنفسهما.
نعم.
يعني تولد إلى حالة الجرأة على المعصية في سلوكيات الأولاد.
نعم.
مستمعينا الأفاضل، الوقت المخصص لهذه الحلقة انتهى. هنالك موضوع من الضروري الإشارة إليه، وهي قضية الإحسان في التعامل مع الأولاد والشدة في التعامل مع الأولاد. هذين العنصرين من العناصر الأساسية المؤثرة على إعانة الأولاد على سلوك الطريق المستقيم واجتناب الأخطاء. إن شاء الله سيكون الحديث عنهما في الحلقة اللاحقة ولعله في التي يليها. شكرا جزيلا سماحة الشيخ باقر الصادق على ما تفضل.
شكرا لكم.
وشكرا لكم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة. أعاننا الله وإياكم على بر الوالدين والإحسان إليهما وإلى الأولاد أيضا، وإعانتهم على بر الوالدين عموما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن معي ربي يحميني، إن معي ربي يكفيني، أذكره في كل حيني. إن معي ربي يهديني، إن معي ربي يحميني، إن معي ربي يكفيني، أذكره في كل حيني. إن معي ربي يهديني للصراط المستقيم، إن معي ربي يهديني. إن معي ربي يهديني، إن معي ربي يهديني، إن معي ربي يحميني، إن معي ربي يكفيني، أذكره في كل حين. إن معي ربي يحميني من كل شيطان ماك، إن معي ربي يحميني من كل شرير فاجر، لا دنيا أبدا تهويني. إن معي ربي يحميني، إن معي ربي يهديني، إن معي ربي يحميني، إن معي ربي يكفيني، أذكره في كل حين. إن معي ربي يكفيني في كل أمور حياتي، إن معي ربي يكفيني في دنياي وآخرتي، لا دنيا أبدا تهويني. إن معي ربي يكفيني، إن معي
الله 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 الله. الله.